تدل على أن الخروج عن الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ولا لا؟ لأنه حذر من بإيش؟ في الفتنة أو العذاب الأليم. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير صح؟ المأمورات الشرعية خير لا شك. نعم يقول والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. استبق يعني كن الأول لا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة، لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا في الأول سيكون دالا على وجوب المبادرة. طيب المأمورات الشرعية هل لها مفهوم الشرعية؟ ها؟ نعم لها مفهوم. المأمورات الكونية فيها خير وشر، فالقضاء والقدر ها فيه خير وشر، ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية، فهذه فيها خير وفيها شر. الجد والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر. المعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر. إينا. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، وكذلك في تأخرهم عن التحلل في حجه الوداع. الصحابه رضي الله عنهم لا شك انهم احرص الناس على الخير، ولا شك انهم اطوع الناس لله ورسوله، اليس كذلك؟ طيب في غزوه الحديبيه تعرفون ما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من الامر الذي ظاهره ان 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 انه ضغط على المسلمين، انه ضغط على المسلمين، لو لم يكن فيه الا هذا الشرط الثقيل جدا ان من جاء من المشركين مسلما يرد اليه، ومن ذهب اليه من المسلمين لا يرد الى المسلمين. نعم ظاهر هذا الشرط ايش؟ ان فيه اجحاف على المسلمين، لكن ماذا كان جواب الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اطمأن قلبه بما امر به؟ قال أما من ذهب إليهم فلا رده الله، ما أحد مسلم يذهب بالكفار، وأما من جاء منهم ورد الناس فسيجعل الله له فرجا. وهذا هو اللي حصل. أبو بصير رده الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم ولا لا؟ رده مع اثنين من قريش في أثناء الطريق خدعهم والحد خدع، قال واحد منهم والله ما أحسن فيه فتشوف ناظره سيف، قال خذ تفضل، أعطاه السيف وجب رأسه. حرب الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاء مدعوع، وأبو بصير ثابت. لما وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بعهدك رديتا عليهم ولكن الله أنجى منهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه نسأر حرب لو يجد من ينصره، فعرف أنه برد الثاني فخرج من المدينة هرب وجلس على سيف البحر، وسمع به من سمع من المسلمين في مكة تطلع لمه وصار عرسا. بدأ كل ما جاء من لقريش من الأموال من الشام أخذوها حتى أتعبوا قريشا، وأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له خذ ربع سكن منهم، نعم خذهم يعني ألغوا هذا الشر. فرجع القوم، شوف كيف الفرج وش اللي حصل. حصل الفرج رغما على أنوف المشركين، نعم ولا راحات لأحد من المسلمين إليهم. المهم أن الصحابة في هذا الصلح صار منهم كلام، حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة، قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ثم قال إنك تقول إنكم ستقدمون البيت وتطوفون به، أين القدوم والطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع الآن؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت لك هذا العام؟ قال لا. شوف التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومتطوف به، إنك آتيه ومتطوف به. وراح إلى أبي بكر يبي يستعين برأيه، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فقال إنه رسول الله، إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. وصية عظيمة، استمسك بغرزه، خاف من عمر يحصل له ما يحصل، إنسان بشر، استمسك بغرزه فإنه على الحق. استسلم عمر رضي الله عنه. المهم أن الرسول أمرهم بأن ينهروا ويحلقوا، شق عليهم ذلك، شق عليهم شقة شديدة، ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقولهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا أسهل الناس وأذل الناس. نعم، لما قال في خيبر، لما حرم الحمر في خيبر أمر بكسر الأواني التي تطبخ بها، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو أغسلوها، يعني رعاهم ولا لا؟ أمر بالكسر ثم أمر بالغسل، اكتفى به. فهم رضي الله عنهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجا، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام له نظر بعيد، لما كان إذا أثار البعير لتتجه إلى مكة بركت، وإذا أثارها للمدينة مشت، عارف أن الأمر فوق، الأمر فوق ما يتصور الإنسان. فلما قال الصحابة خلأت القصوى، يعني حرمت، قال والله ما خلعت القصوى وليس ذلك لها بخلق، دافع حتى عن البهيمة، وليس ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. اللهم صل وسلم عليه. حرص أنه لو دخل على مكة ضغطة كما يدعون، وش بيحصل؟ قتال عند المسجد الحرام، قتال. وإلى الآن ما جاء أوامر، ما دام الأمر يمكن أن يدرأ هذا القتال ولو بمثل هذه الغضاضة على المسلمين، فتعظيم حرمات الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. نعم، المهم تباطؤوا وتثاقفوا. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وأخبرها بما جرى، كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن أهلا أن يحل، ونازع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قصدي راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قالوا يا رسول الله في حجة الوداع، قالوا يا رسول الله الحل كله؟ نحل الحل كله، احنا سمينا الحج لبينا بالحج. قال نعم الحل كله. قالوا يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، شف تقبيح الحال لأجل لعله يرجع. قال نعم افعلوا ما أمركم به. نعم، المهم دخل على عائشة وأخبرها بما جرى في غزة الحديبية، دخل على أم سلمة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات، وقص عليه القصر، فقالت له يا رسول الله ادعو بالحلاق، اخرج وادعو بالحلاق واحلق. سبحان الله عظيم، دعا بالحلاق، خرج دعا بالحلاق وحلق رأسه. استووا الصحابة، عرفوا أن الأمر انتهى، ما في مراجعة، صار يقتل بعضهم بعضا، يكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم، وجعل حلق رؤوسهم كلهم. نعم. المهم أنا أتيت بهذا للدلالة على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله ورسوله مطلق يقضي إيش؟ الفورية. وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجه الدلالة، قال نعم ما ذكر وجه الدلالة، لو كان الأمر الصلاحي إيش ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره، لكن الأمر للفور. طيب، قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط. صح، المبادرة لا شك أنها أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. ذكرنا أربع علل، والعلل تسمى الأدلة العقلية أو النظرية. أولا المبادرة بالفعل أحوط، لأنك إذا بادرت لم يقل لك الذين يقولون إنه على التراخي أخطأت، لكن إذا أخرت قال لك الذين يقولون إنه على الفور أخطأت. إذن ما هو الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلا لا يقول لي أحد فيه أخطأت، فهو إلى. طيب، ثانيا أبرأ للذمة. أبرأ للذمة لماذا؟ لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعل، فإذا فعله أبرأ ذمته. قال والتأخير له آفات. صحيح والله له آفات. وش من آفاته؟ موت، مرض، انشغال، نسيان، إلى آخر. التأخير له آفات، وهذه من هذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال في الحج إنه على الفور، قال التأخير له آفات. وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية بل والدنيوية، من الحزم أن لا تؤخر على عمل اليوم لغد، هذا من الحزم وجب للتجد. لو كان الإنسان مثلا ورد معين من القرآن وتكافل يوم الأيام وتركه، جاء اليوم الثاني كم يفعل على ابن اليوم الثاني وردان، قال والله من كثيرات إن شاء الله لا جاء في الأسبوع أقول به جميل. نعم، جاء اليوم الثالث صار عليه ثلاثة، في آخر الأسبوع يكون عليه سبعة، يبي يعجز. اللي عجز عن أول واحد، عن واحد في أول يوم، يبي يعجز عن السبعة. فالتأخير له آفات، ولهذا قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا صحيح. إذن فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. نعم، أيهما الأول؟ يلا.
طالب العلم المبتدئ إذا فتح كتب السنة ووجد فيها الأوامر والنواهي يفعل بدون نظر؟
لا، كيف نظر؟ كيف بدون نظر؟ لابد من العلم، لابد من العلم.
أول حديث هذا يطبق.
نعم صحيح، يقول هذا أول ما تجي تطبق، لكن هذا لابد يكون عندك أداة علمية، لأن ربما يكون هذا الحديث اللي نطبق الآن منسوخ. وعلى كل حال الأصل أنك إذا اطلعت على شيء ثابت خلاص انتفى، لكن نظر أنه يوجد النص والتخصيص ينبغي أن تتأنى حتى يبحث، وإن كان الأصل فعل. نعم، ايش؟ نعم، هو الظهور المراد في الآية الكريمة ما هو الحوادث اللي في البر والبحر، المراد الفساد. فمثل فساد البر بالجذب الأرض، ويمكن نقول أيضا بالفيضانات والزلازل وما أشبه ذلك، وكذلك فساد الثمار والبحر الأمواج وموت الحيتان وما أشبه ذلك. فهذا ما كان بفعل الله مو بفعل الناس. ثم إذا توسعنا قد نقول إن البر والبحر يشمل القرار والهواء، مثل ما قال العلماء إن الهواء تابع للقرار. نعم، لكن الأولى أن نقتصر على ما قال الله عز وجل فقط. قال لي وأصحابي أجمعين، سبق لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدليل، واستدلنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى، وقلنا إنه بناء، والآن نقول إنه بناء على القاعدة: إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب، فالقول معنا من يقول نعم، من يقول إنه واجب لأن هذا هو الأصل. وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة تمر بك في الكتاب والسنة، أوامر ليست الوجوب ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس في التعبد فإنه للإرشاد وليس للوجوب، ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة. هدموا بذلك مثلا النوم على اليمين، وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها. والمسألة وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية، المسألة لا تضطرد في كل شيء، حتى أنك بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع، لأنه ما قال أحد بأنه واجب. ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب، وجدت من يقول إنه واجب، فيبقى الإنسان في الواقع متحيرا. فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم، وأننا لا نؤثم أحدا إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب. وإن فرضت القاعدة للوجوب اختلت وانتقلت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوب ولا يقال إنها للوجوب. لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة، في شيء من الصعوبة. ووجه ما أثرت لكم الآن ما هو؟ أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست الوجوب، قالوا إنها ليست الوجوب. فيبقى الإنسان، هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تظهر هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ إن كان الثاني فالأمر واضح والإنسان يبقى مطمئنا منشرح الصدر إذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب، لكن أحيانا لا يجد دليلا يخرجه عن الوجوب، ولا تنشرح صدره بالإيجاب، أو لا ينشرح صدره بالإيجاب ولا تظن النفس للوجوب، ويخشى أن يلزم نفسه ويلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به فيقع في هلكة وفي محذور. نعم، لكن الطريقة السليم أن نقول نمسك هذا الأصل، نمسك هذا الأصل، وهو أن الأصل أن الأصل الوجوب، هذا هو الأصل. ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، لأن نفس المؤمن قد تدله، الإثم هكذا في نفسك قد تدله إلى أن هذا ليس بواجب، وأن الإنسان لو تركه لم يحسن، فحينئذ نلتمس في هذه المسألة المعينة نلتمس لها دليلا يخرجها عن الوجوب، يخرجها عن الوجوب. طيب، إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا، إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، فهل هذه قرينة تصرفه؟ لا. ليش؟ لأن الدليل هو الإجماع، الدليل هو الإجماع. نعم، لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى جمهور العلماء يرون أن هذا ليس للوجوب، لا شك أن الإنسان يتردد كثيرا. نعم، قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. معلوم، دليل واضح، إذا وجد الدليل الدال على أنه ليس للوجوب اطمأنت النفس وشرح الصدر ولا إشكال في هذا. مثاله، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه من القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أن بعض العلماء يقول الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها إيش؟ للإرشاد، كلها للإرشاد، وأن الإنسان وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة، ولم يلزمك بهذا إلزاما، الحق لك كيف؟ تبي تضيع حقك ضيعه، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك. فيقول كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل فيه أنه للإرشاد، الشارع أرشدك إلى شيء من مصلحتك وليس عبادة. مثل أشهدوا إذا تبايعتم، يقول الأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرشدك إلى مصلحة، مثل ما يقول لك القائل أنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين وقال لك روح مع اليسار أسهل لك، هذا مو الأمر ولا إلزام، ولكنه إرشاد، لو خالفت لم تكن عاصيا. لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقول كل أوامر الشرع كلها عبادة، حتى ما يتعلق بالعادة فهو عبادة. فعلى هذا يقول أشهدوا إذا تبايعتم، لماذا نشهد إذا تبايعنا؟ حفظا للحقوق، حفظا للحقوق، وكفا للنزاع، واجتنابا للعداوة والبغضاء. حفظا للحقوق لأنك إذا شهدت حفظنا حقك، كذا ولا لا؟ تحفظ حقك. كذلك أيضا إشهادك يمنع من النزاع، لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعك. ثالثا إبعادا عن العداوة والبغضاء، لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء، يكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب، لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت مسؤول عن نفسك. يقول هنا فالأمر هنا بالإشهاد على التبايع للندب، وهو كذلك هو للندب وليس بواجب، ولكن ينبغي أيضا أن يفرق بينما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجد عادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال، كم أبيع فيه من خبزة؟ 4 خبز. قلت ما أروح إلا حتى أخذ 2 يشهدون بأني شريت خبز بريال. نعم، هذا ما جرى في العادة، ما جرى في العادة، لأنه شيء تافه. أيضا لا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير. فالشيء الذي لك قد نقول أنت بالخيار، إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد إيش لضاع حق غيره، لضاع حق غيره. والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح، ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، واضح؟ ولهذا يجوز أن يتبرع لشخص بمالي، ولا يجوز أن يتبرع بمال اليتيم لشخص. إذن يحمل على النفس دائما أشمل تباعكم؟ لا، بل فيه تفصيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. هكذا استدل المؤلف، وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي وقال له اتبعني أنقذك الثمن. فلحق الأعرابي أناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فزادوا عليه في الثمن، زادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الرسول الذي ينقذ الثمن قال له زد في الفرس، زيد قيمته، زد كان تريده، قد اشتريته. قال من يشهد؟ يقولها الأعراب. ها؟ إنا أدري من يكون جاهلا أو ما أدري. على كل حال قال هكذا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد إنه إنك اشتريت بكذا وكذا، فاقتنع على أعرابي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخزيمة ليش شهدت وأنت ما حضرت ولا رأيت؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. الله أكبر. ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد بأن الرسول اشترى هذا الفرس من الأعراب بالثمن الذي عينه الرسول، لأن الرسول كلامه حق. لكن شف يعني أحيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل سرعة الانتباه، كل المسلمين يجب عليهم يشهدون بهذا، لكن انتبه له هذا الرجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في شهادة رجلين. هنا على كل حال المؤلف استدل على أن الأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا. نعم، وهذا لا شك استدلال واضح. لكن قد يقول قائل إنما لم يجب الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول، فالإشهاد يعني ليس هناك ضرورة إلى وجوده بخلاف غيره، فالإشهاد إن لم يحصل ما قبل الدعوة. ربما يقول قائل هكذا، ولكن نقول الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع لقطع النظر عن الخصوصية، ولا لا شك أن هذا من خصائص الرسول أن تقبل دعواه بلا بينة. ما في أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مجرد دعواه بينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، على كل حال فهمتم ما ذكرنا بالنسبة للتفصيل. في الأمر بالإشهاد عند البيع. قال ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر بالضول بالضاد بالضاء المشاره، بالضاء المشاره، المشاره يعني اللي فيها ألف. نعم. أما الضاد بالضاد اللي غير مشاره فليس فيها ألف، من حضر يحضر كذا، من حضر يحضر، ولا من حضر بالضاد الثاني. إن عذاب ربك كان محظورا، بالضاد ولا بالضاء؟ بالضاء. نعم. ها اين بالضاء المشاعر؟ طيب اين المشاعر؟ هي ألفها فوق. انتم تقولون اختط، والعلماء بالكتب يقولون بالضاء المشاعر. انتبهوا لفلاح العلم، تمر عليكم دائما بالضاء المشاعر يعني اختط. طيب قال اذا ورد بعد الحضر او جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. قول غير محل الصيد وأنتم حرم هذه تدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد كذا. الأخ وش اللي قلنا؟ ما الذي قلنا؟ طيب قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، إيش يدل عليه؟ تحريم الصيد في حال الإحرام. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر بالاصطياد بعد الحل. وإذا حللتم بعد الحل، بعد الحل، فهل نقول يجب على كل من حل أن يأخذ البندق ليصطاد؟ لا، بالاتفاق ما وجد. طيب هل يسن كل ما حله من العمرة أو من الحج خذ بندق واطلع دور الطيور؟ ها؟ لا، لا يسن. الأمر إذن للإباحة، الأمر للإباحة. ولهذا اختلف الأصوليون هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ نعم، بينهم فرق. فقال بعض العلماء الأمر بعد الحظر للإباحة، واستدلوا بالآية هذه وبقوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا الأمر للإباحة، لأنه قال إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال إذا قضيت فانتشروا وابتغوا من فضل الله. أو أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، لرفع الحظر. إذا قلنا بالثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول، فإذا كان الذي نهي عنه كان إذا كان بالأول مستحبا صار مستحبا، إن كان واجبا كان واجبا. أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر إباحة يقولون إن هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة. فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قيل له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وصار الآن الأمر في قوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ليش؟ للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب. لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحظر إيش للإباحة، بناء على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة. نعم، هذا هو اللي عليه الأكثر. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج بعضها على بعض، عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، قال: افعل ولا حرج. كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحل قبل النحر يسن له في العام الثاني إيش؟ أن يحلق قبل النحر، أن يحلق قبل النحر، لأنه قال افعل. وش فعل هو؟ وش فعل؟ حلق قبل النحر، حلق قبل النحر. نقول أصول قال افعل، افعل إذا كان السنة الثانية فاحلق قبل النحر. نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فلا يكون للاستحباب ولا للطلب، ولكنه لإيش؟ للإباحة. رجل قرأ عليك الباب، قلت أدخل، أدخل، ما دخل، انصرف، لقيته من بكرة، توجه عليه اللوم ولا لا؟ ها؟ تلومه؟ طيب نشوف فيه تفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل. طيب التفصيل إن كان داعيه وعازمه أنتظره الآن، ولما قلت له ادخل انصرف، فأنا ألومه لأني منتظره. نعم، إن كان هو الذي جاء ضيفا ثم قلت ادخل وبدأ له ألا يدخل، ألومه؟ ها؟ والله إيه؟ بعضكم أصر على أنه عرف يلام، عرف يلام، والله ما أدري، قد يلام وقد يفرح الواحد أنه ما دخل للجماعة إن شاء الله. نعم يمكن. على كل حال مسألة اللوم هذه اللوم هذه يمكن ترجع إلى حال كل شخص بعينه، ما نستطيع أن نقول نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه مطلقا، لكن الرجل الذي انتظرك لا شك انك تلومه. على كل حال كلمة ادخل وش معناها؟ معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر، فكأني حينما قلت ادخل كأنما قلت لا حرج عليك اذا دخلت، وليس معناه اني الزمك بالدخول او امرك بالدخول. نعم. نعم. هو هذا اللي احنا بحثناه قبل، بحثناه اليوم في هذه المسألة يعني. ما أستطيع يعني ما زلت منذ حين أتدبر أو أتأمل كيف نجد ضابط يضبط جميع النصوص الواردة، كل نص بعينه ما تستطيع. يعني هذه القاعدة هي العامة، هذه القاعدة العامة الغالبة، وأما أنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا كثيرا من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليس في الوجود. نعم، هذه قرينة قد تكون قرينة شاهدة على أن القول الثاني هو الراجح، وهو أن الأصل عدم الوجود، وأن هذا أمر مطلوب. نعم، هذا أمر مطلوب، والحقيقة أن حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان، يمكن أن يؤولها فيقول أن رسول غضب لأنه يخاطب الصحابة، والتنفيذ الأول مو مثل التنفيذ الثانوي. ولهذا الشيخ الإسلام يرى رحمه الله أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القران إلى عمرة تلك السنة، قال لنا أمر وجه إليه مباشرة، ولأنه لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم، فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم بهم. وكلام جيد، ولا سيما يشهد حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصة. المهم أنه قد يقال إن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسبق الهدي قد يقال إنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين يستن بهم، فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعده، بخلاف المخالفة بعد استنان أو بعد ثبوت السنة. كذلك في الأحد الذين يخالفون عن أمره قد يقال إن هذا في الجهاد، قد يقال إن هذا في الجهاد، لأن الله قال لا تجزع الرسول بينكم جزاء بعضكم بعضا، قد جعل الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في سياق قوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لكن الإمام أحمد كما حدثتكم سابقا يرى أن الآية عامة، يقول لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالحاصل إن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. هو لابد، هو على كل حال إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهذا يجب أن يتوقف عن قول الوجوب. على الأقل تقول للناس افعلوا كذا، افعلوا كذا، ما دام هذا أمر الله ورسوله افعلوا. أما تقول هو واجب ولا هو واجب نقول افعلوا هذا ونقول افعلوا، كما لو ورد النهي نقول اتركوا، سواء قلنا مكروه ولا محرم. العله ايش؟ لا له، اذا ورد امر معلل، اذا ورد امر معلل فان كان يمكن زوال العله فمتى زال الحكم، مثل لا يقل القاضي وهو غضبان هذا معلل، فاذا زال الغضب حكم. لكن قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق، هذا معلل بعله لا تزول. فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت هنا، والقائد أن المعلل الحكم المعلل يتبع لله يدور مع علته وجودا وعدما. نعم لا إن كان كسر فهذا كسر لسان، ولكنه لا بالرفع. نعم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة، وهنا الثالث إلى التهديد، ولكن لا بد من قرينة. فمثال ما خرج عن الوجوب إلى الندب، وأشهد طيب الدليل مثل آخر بندر طيب الأمر هنا ليش للإباحة لأنه جواب عما يتوهم أنه أنه إيش محظور. طيب أظن الثالث قال المؤلف الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم كقوله اعملوا هذا أمر ولو قلنا إن الأمر للوجوب كان يجب على الإنسان أن يفعل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق